صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء نساء العالمين، لعن الله الظالمين، لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بحبك يا يطفو على قلبي وأنت له حبيب. ذكرتك فانثنيت من ارتياحي، كمن ثنى الغصن الرطيب. أجوب إلى مزارك كل أرضي، بعيد قفارها عندي قريب. شج الأحشاء يا للناس خطب مهول، لا تقاس به الخطوب. سوايا في كربلاء غريب دار، سوافي كربلاء غريب دار، نفسي نازح الدار، بنفسي نازح الدار الغريب. أتدري أمة قتلته ظلمًا أي معذرتين تجيبوا وقد ساقوا كرائمه سبايا وزين العابدين لها جنيب أو حبيبك يا رسول الله أمسى تكفنه الشمائل ويا الجنوب بجد زينب وصدت للمدينة يا للمدينة يا أهلنا حسينكم قطعة وتينة يا أهلنا حسينكم رضى وضلوعا يا أولاق الموت راع بعد راع جدي ظل بالشمس محنية أضلوعا ولا واحد بحلقة ما يقطر يا جدي قوم يا جدي قوم هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح يا جدي وما بقى لمن الطعن روح يا جدي وقلب اخوي حسين فطار يا جدي ما حد وقف دونه ولا نغار غمض لا يا عيونه يعالج بالشمس من خطوف لا عليه اليوم ينغار لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا وإياكم أول ليلة من ليالي شهر رمضان، شهر ضيافة الله تبارك وتعالى، ونسأله أن كما أنعم علينا بأن أعادنا على أوله أن يمن علينا ويتم النعمة علينا ببلوغ صيامه وقيامه ومعرفة حرمته وإجلال فضله. إن شاء الله مجالسنا في هذا المكان العامر ستكون في الوقت الذي أشار إليه الإخوة القائمون على المأتم المبارك، وستكون خطة البحث بمشيئة الله في هذا العام، في هذا الموسم المبارك، تحت عنوان موضوع في القرآن. يعني كل ليلة إن شاء الله، باعتبار أن شهر رمضان المبارك هو شهر القرآن. ومن الأمور الملاحظة أنه مع الاهتمام طبعا الكبير بتلاوة أجزاء وآيات القرآن الكريم في هذا الشهر الشريف، على المستوى الفردي، على المستوى المؤسساتي، على مستوى التجمعات الكثيرة التي يقوم بها المؤمنون، لكن ربما ينقص هذه التلاوة معرفة بعض الجوانب المتعلقة بالقرآن. وهناك مدرسة طبعا كان يريد أن يبدأ بها الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر رحمه الله وقدس الله سره، في فكرة التفسير الموضوعي، وهو على خلاف التفسير المعهود والمعمول به الآن في التفاسير التي نتداولها، التي هي قائمة على أساس التسلسل في تفسير الآيات بدءا من الفاتحة وانتهاء بالناس. تفسير الموضوعي هو فكرة أخرى تقوم على أساس مناقشة موضوع تطرق له القرآن في كل القرآن. يعني مثلا لما أجل الصوم، مثلا الصوم بالرغم من أنه مثلا نجد أن آيات الصوم على سبيل المثال في سورة البقرة، لكن قد تجد بعض السور الأخرى أيضا قد تناولت. عموما هي الفكرة يعني أن يكون الوقفة تكون مع موضوع واحد من الموضوعات التي تناولها القرآن في مختلف آياته وتعرض لها. إن شاء الله أوفق بمشيئة الله لإعداد هذا، يعني لإكمال هذا البحث، وهو يعني إن شاء الله سيكون مغنيا عن الاطلاع على تفاسير بعض الآيات، لأنه يجمع الموضوع كله في آيات مختلفة. فهذه إن شاء الله سيرة الموضوع التي أو البحث الذي سوف أتطرق له بمشيئة الله في هذا الموسم، في هذه السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالقبول والرضا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرعى حق وحرمة هذا الشهر، وأن نكون ممن يقوم بحسن عنايته، وأن نكون في كنف وضيافة الله فيه بكل ما تعنيه كلمة الضيافة من معنى، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. طبعا لا شك أن بداية الحديث لا بد وأن تكون في الليلة الأولى، فقط أنا أقول لتذكير المؤمنين ببعض الجوانب المتعلقة بفريضة الصوم. طبعا مرة نحن نناقش قضية الصوم من ناحية الأحكام الفقهية المترتبة على الصوم وما يستتبع ذلك من دقائق كثيرة جدا، ربما بعضها ذكره الفقهاء في رسائلهم العملية، وربما حتى الرسائل العملية أحيانا لا تحيط بكل أبعاد الحالات والوقائع التي تحدث للصائم. من هنا أيضا جاءت استفتاءات العلماء لتغطي هذا الجانب، بالإضافة إلى ذلك ما يعني كتبه تلامذة العلماء حول الصوم. هذه ناحية تناقش على كل حال ويحتاجها المؤمنون. الناحية الأخرى هي ما نعبر عنه بمضمون الصوم، مضمون فريضة الصوم. يعني كل فريضة واقعا لها الجانب الظاهري المتعلق بإحراز بعض أحكامها مثلا، والمتعلق بإحراز بعض شروطها، والمتعلق بإحراز بعض مقدماتها، وهناك الجانب المضموني في الفريضة. إذا تلاحظ القرآن الكريم حينما تحدث عن فريضة الصوم تناول هذه الفريضة من الجانبين، يعني الله سبحانه وتعالى تناول بعض أحكام الصائم، مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا أو على سفر، الأحكام المتعلقة بالحضر والسفر في الصوم. وهناك جوانب لا، الله سبحانه وتعالى راعى فيها مضمون فريضة الصوم، المضامين المترتبة على الفريضة. هذه الآية الكريمة التي بدأت بها في سورة البقرة وتمرون بها طبعا في الجزء الثاني، تلاحظون أن القرآن الكريم جعل غاية للصوم، جعل هدفا للصوم. أولا وطد القلوب والنفوس لقبول هذه الفريضة لأنها مما يشق على النفوس قبوله. يعني هناك وقفة جميلة للعلامة الطباطبائي يقول أنه نحن نلاحظ أن الصوم ربما هي الفريضة الوحيدة التي ذكر الله تبارك وتعالى بها على أساس أنها تشريع لكل الأمم. لماذا؟ يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يقول نحن لا نعرف حكمة من وراء ذكر صوم الأمم التي من قبلنا إلا أن الله تبارك وتعالى يريد أن يوطن نفوسنا على قبول الفريضة. وهذا أمر يعني منطقي جدا. تلاحظ الآن في كثير من الأحيان لما تفرض بعض الضرائب مثلا أو تفرض بعض الرسوم، حينما يرى الإنسان أنه تفرض عليه بمفرده يتشكى يتظلم، حتى لو صارت هذه الرسوم قليلة جدا لا تبغضه، يشعر بالظلم والغبن. لكن إذا كانت المسألة عامة لكل الناس الذين معه ما يشعر بالفرق هنا، حتى لو كان المبلغ ثقيل. كثير من الناس يقولون، يقول نحن حالنا حال الناس، ندخل فيما دخل فيه الناس. هذه المسألة كون أن كل الناس تمر بهذه القضية، الأفراد لا يجدون حرجا من قبولها. وهذا كما قلت ربما ما تكرر في فريضة أخرى، بالرغم من أن الله تبارك وتعالى ذكر الكتابة في أكثر من فريضة. مثلا ذكر كتابة في فريضة في الوصية على سبيل المثال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. في الوصية ما سمعناه قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كما كتب على الذين من قبلكم. الكتابة في القصاص: ولقد كتب عليكم القصاص في القتلى. الله سبحانه وتعالى كذلك كتب قصاصا، كتب وصية، كتب فرائض، لكن لم يقل أنها كتبت على الأمم من قبلنا باستثناء الصوم. طبعا هذا مو معناه أن هذه القواعد ليست موجودة في الأمم الأخرى، ولكن لم تكن هناك حاجة لذكرها هنا، لأن الصوم بطبعه فريضة تشق على النفوس. يعني حركة الإنسان ومحدودية حركة الإنسان التي كان متعودا عليها طوال 11 شهرا، الآن الفريضة تأتي وتقيده في تناول الطعام، في تناول بقية المباحات. من الطبيعي أنه سيشعر بالثقل، سيشعر بالثقل لهذه الفريضة. لذلك الله تبارك وتعالى قال كما كتب على الذين من قبلكم. زين، المضمون وين؟ المضمون اللي احنا لازم نبحث عنه واحنا في اول ليلة، واقعا هذا هو الاهم. قال لعلكم تتقون. يعني هذه الفريضة بما فيها من اهداف، بما فيها من وظائف، بما فيها من دقائق، هي وسيلة من وسائل الوصول، وصول الانسان الى تقوى الله تبارك وتعالى. السؤال هنا: هل أن التقوى تتحقق للإنسان لمجرد انتهائه من الطعام والشراب. يعني الآن واحد مثلا ذاك البعيد لو كان مدمن على ذنب من الذنوب، لو أنه امتنع عن الطعام في يوم من الأيام ممكن هذا يمكن يضعف من الناحية الحركية، لكن في داخل قلبه يبقى رغبته في المخالفة تبقى. مجرد وإن كان أنا ما أستبعد طبعا تبعا لبعض الروايات أن الصوم هو علاج للحد من كثير من القضايا التي تعترض الإنسان، مثلا وصية النبي صلى الله عليه وآله: معاشر الشباب، من استطاع الباءة منكم فليتزوج. اللي عنده مكنة أن يتزوج يتزوج، ومن لم يكن ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يعني هم هذا ثابت يقولوا أن هنا الصوم فإنه له وجاء. الوجاء يعني مثل الجب اللي يصير أو التحييد لحركة الشهوة. شلون أنه بعض الأحيان مثلا كانوا في الأمم القديمة لما يجيبوا العبيد هؤلاء يخصوهم حتى يأمنوا أنهم إذا أدخلوهم على نسائهم أن ما يكون منهم شر. الرواية تقول كلام النبي صلى الله عليه وآله يقول الصوم هالشكل فعله، شايف الصوم هالشكل فعله من حيث حركة الجسم، لأن كل حركة تحتاج إلى طاقة والطاقة تعتمد على الطعام. لكن أقول هل أن انتهاء الإنسان مجرد انتهاء فقط عن الطعام والشراب يحقق هذه الأمور؟ طبعا لا أبدا، عمر ما كان الانتهاء من أو الإمساك عن الطعام والشراب محققا لهذه الأمور. لذلك لا بد هنا أن يقترن هذا الصوم مع أهدافه الكبرى. الأهداف الكبرى هذه اللي ذكرتها الآيات والروايات. يعني أنت بلاحظ بعض الروايات مو فقط أنها تريد أن تهذب سلوك الصائم على مستوى لسانه وعلى مستوى نظره وعلى مستوى سمعه، كما في كلام النبي صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان، لا أكثر من هذا. نفس المظهر يعني يلفت نظري حقيقة الرواية الواردة عن أحد المعصومين أو عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يقول: لا يكن يوم صومك كيوم فطرك. يوم صومك لازم يختلف عن يوم فطرك، مو من ناحية تناول الطعام، هذا واضح أنه ما يعني الطعام والشراب. فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانه. زين، ثم يقول، التفتوا إلى العبارة، ثم يقول صلى الله عليه وآله أو عليه السلام إذا كان من الأئمة سلام الله عليهم، يقول: وليرى عليك أثر، مو أثر، وليرى عليك مهابة الصائم أو وقار الصائم عفوا. يعني الصائم إلى وقار، إلى مظهر غير، انت بحيث انه لمجرد ان تراه مو فقط انك تشوفه ما انت ما تناول طعاما ولا شراب. نفس الصوم يلبس الانسان كغطاء خارجي، خلي له يعني هيئه معينه هو ما عبر عنها او ما عبرت عنها الروايه بماذا؟ بوقار الصائم. وليرى عليك وقار الصائم، للصائم وقار، والوقار في اللغه شنو؟ الوقار يعني الثقل، يعني يكون ثقيل أكثر في تحركاته في كلامه، ذيك الحالة من الانحدار مع الكلام الذي يعنيه والذي لا يعنيه هنا يتوقف. هذه كلها إذا احنا جمعناها نخرج بهذه النتيجة في قوله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون. زين، ولذلك شوفوا لاحظوا احنا عندنا جانبين في بداية هالشهر. اوصي نفسي واخواني ان لا يفوتوا قراءة هذين النصين. النص الاول هو الخطبة المروية اللي احنا نسمعها كل سنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذه راويها الشيخ الصدوق يرويها عن الامام الرضا، يعني هي مروية عن الامام الرضا، والامام الرضا عن ابيه الإمام موسى سلام الله عليه. ثم الإمام جعفر الصادق، ثم الإمام الباقر والإمام السجاد، ثم الإمام الحسين والحسن وأمير المؤمنين، أو الحسين إلى أمير المؤمنين، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله. شوفوا هذه الرواية الممتدة في تراث الأئمة سلام الله عليهم، من أهميتها أن أمير المؤمنين يحدث أولاده بها، أولاد أمير المؤمنين يحدث أبنائهم، وهكذا إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. إذن هي مهمة جدا، مهمة لماذا؟ لأنها من أول الأمور التي يقرأها الإنسان فيها يشعر بفرق في وقت الصيام عن غيره من الأوقات. كيف يشعر؟ يشعر بتغير الموازين، تغير الموازين. هذه الفريضة لها مثلا في سائر الأيام لها قدر معين، اليوم أنت تؤدي فريضة، شوف ما الذي جرى. أمس الفريضة لها وزن معين، لها ثواب معين، اليوم الفريضة بدءا من هذه الليلة تتحول الفريضة إلى 70 فريضة. شيء غريب، يعني مقياس لا يمكن أن تصل إليه أذهان الناس. زين، الأفعال نفسها أفعال أصلا هي أفعال لا إرادية، أفعال لا إرادية ما فيها إرادة، هذه يعني نحن لا نعيش بدونها. النوم، في واحد مهما امتنع عن النوم يجيه لحظة يسقط على الأرض من التعب. اترك النوم، التنفس، يمكن واحد يمسك النفس لمدة دقيقة أو أكثر يخلي نفسه ما يتنفس، ما ممكن. ومع هذا العمل الذي لا يعيش الإنسان دونه، ومع ذلك يقول نومكم فيه عبادة وأنفاسكم فيه تسبيح. هذا النفس نفسه، يعني أنت تريد كرم أكبر من كرم الله تبارك وتعالى؟ أنت تقدر هذه اللحظة من النفس يستطيع الإنسان أن لا يتنفس؟ هالتنفس هذا كل نفس يحسب بتسبيح للإنسان. هذه هي الضيافة الحقيقية. شهر دعيتم فيه لضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، هذه هي الضيافة. يعني ذكروا في كتب التراث، ما يعنينا يعني سند القصة وأنها صحيحة أو لا، تشوفوا المقارنة هنا. يقولوا أنه قبيلة من القبائل البدوية مات لهم إنسان بدو، صلاة الجنائز ما يعرفوها، حتى تتعرف يعني ليش، يعني من الكبائر التعرب بعد الهجرة، واحد من يبتعد عن الحاضرة كثير من الأمور يجهلها. فتحيروا به في وقت الصلاة، هالشكل يقولوا بعض كتب التراث تقول هذا. قالوا تدري احنا نريد نصلي عليه الآن، خلينا نشوف أول واحد جاي ونخليه يصلي عليه. فرأوا إعرابيا قد جاء يمشي على ناقته، قالوا له أيها الإعرابي طلبناك. قالوا متفضلوا، إذا يقولوا له طلبناك ما يتأخر، هذا شيء يصير لازم يأدي. قالوا له عندنا ميت نريدك أن تصلي عليه. نزل من على ظهر الناقة، وقف قدام ميته، يقول والله تمتم كلمات حتى احنا ما فهمنا إليه، كبر بس وتمتم، يكبر وتمتم، كده ما ندري يمكن هذه هي الصلاة، هم صلاة جنائز ما يعرفوها. راح هذا إشعال خلصت الصلاة، قال إيه شيلوا دفنوه. يقول واحد من أبنائه في الليل رآه بحالة حسنة، قال أبا ما الذي صنع الله بك؟ قال بني نفعني الله بصلاة ذلك الإعرابي، اللي كل نفعني هذا كلس كل أعمالي في الحياة ما نفعتني، نفس صلاة الإعرابي نفعتني. يقولوا راحوا بعثوا، صاروا يعني يطلبوه، حصلوه، قالوا له تعال نريد منك سؤال مهم، ما هي الصلاة التي صليتها؟ احنا صلاة الجنائز ونعرفها، لكن شنو الصلاة اللي صليتها؟ لو كانت صلاة عادية ما كان لها أثر مثل ما ذكر أبونا. فقالهم والله أنتوا يوم قلتوا لي تعال صلي على أبونا حقيقة حتى الصلاة ما أعرفها، صلاة الجنائز ما أعرفها، بس أنا استحيت أردكم. زين، ما الذي قلت؟ يقول أنا فقط كنت تمتم، بس فيما كنت أقوله قلت كلمة واحدة، قلت يا رب، خاطبت الله تبارك وتعالى، يا رب لو نزل بي هذا الميت هذه الليلة وأنا ما عندي إلا ناقتي لذبحتها وقدمتها له، وقد نزل بك وأنت أكرم الأكرمين. يعني ما يصير هذا البدوي يصير أكرم من الله سبحانه وتعالى. على كل حال ما يعنينا القصة يعني صدقها من كذبها، لكن هي تعكس هذا، هي ضيافة الله هكذا. يعني إذ دعينا لضيافة الله حتما ستكون هذه الضيافة عظيمة. وهذه من آثار الضيافة، أن تلاوة آية من آياته تعادل كمن ختم القرآن الصلاة فيها بسبعين صلاة وإلى آخره. زين، الجانب الاجتماعي أيضا محور مهم في ما تقدمه الروايات وما تقدمه الأدعية. هذا النص الأول اللي قلت أوصي أن احنا نقرأ الليلة، هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله، ولو كنا قرأناها كثيرا وسمعناها كثيرا. الآن في بعض المآتم يعني في بعض الدول يبدأوا بها أول ليلة تقرأ حتى يسمعها الناس ويتفاعلوا معها. النص الثاني المهم اللي احنا لازم لا ننساه ايضا دعاء الامام السجاد اذا دخل شهر رمضان، من ادعية الصحيفة، الدعاء رقم 44 في الصحيفة السجادية. اذا واحد قرأ دعاء الامام السجاد سلام الله عليه سيلاحظ كيف ان الامام صنف اثار الصوم، ومن ضمنها البعد الاجتماعي في الصوم. ووفقنا لأن نصل من هجرنا، نصل من هجرنا. واحد هاجرنا، يقول الصوم في الصوم هي بداية لرأب تلك العلاقة، وأن نصادق من عادانا، حاشا من عودي فيك ولك. إلا واحد يكون عدو لله، الإمام يقول هذا عدو احنا لا نصافيه أبدا. إذا واحد عدو لله طبعا لك شيء آخر، ولكن عداوة على أشياء شكلية، الإمام يقول هذا مبدأ شهر رمضان هو مبدأ إعادة العلاقات إلى مجاريها، وأن نتعاهد جيراننا بالصلة ونتحنن على الأيتام. إذا هذه الأبعاد الاجتماعية والأبعاد المتعلقة بكف اللسان وكف البصر وغير ذلك، هذه اللي نقرأها. خلني أقرأ مقطع من هذا الدعاء للإمام السجاد سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآله، وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته. نلهم، يكون عندنا إلهام من الله تبارك وتعالى أن هذا الشهر يختلف عن بقية الشهور وله حرمة تختلف عن سائر الشهور، والتحفظ مما حضرت، وأعنا على صيامه. بماذا؟ قال بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيما يرضيك. شلون مصادق كف الجوارح يا ابن رسول الله؟ قال حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو، ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو، وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور، ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور، وحتى لا تعي بطوننا إلا ما أحللت، ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مثلت، ولا نتكلف. التكلف هو العمل الشاق، أن ما يصير عمل شاق إلا في طاعتك يا رب، ما يدري من ثوابك، ولا نتعاطى إلا الذي يقي من عقابك. النهاية شنو؟ ثم خلص ذلك من رعاء المرائين وسمعة المسمعين. هذا الأهم، هذه الجوانب كلها لا تكون أيضا بمرعاة وجود الناس حتى يسمعوا أو حتى يروا. إذن هذه كلها جوانب مهمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بها في هذا الشهر. قلت هو مجرد هذا يعني الصوم بحد ذاته ما يحقق هذا إلا أن يقترن بهذا التفكير. ولذلك الإمام قال ألهمنا، ضع في أذهاننا الإلهام. شنو هو الإلهام؟ إلقاء في الروع، أن الإنسان يلقى في روعه معرفة هذه الجوانب المهمة. فالبعد الاجتماعي والبعد الذاتي في التربية الذاتية كما يعبر عنه. ولذلك تذكروا بجوعه، بجوعكم وعطشكم، جوع يوم القيامة وعطشه، كل جوانب يقفز بها الإنسان من مرحلة لأخرى، كما كانت الزهراء سلام الله عليها. ورد عنها أنها كانت إذا سمعت المؤذن كانت تبكي أو ربما يغشى عليها، فيقال لها لما تقول أتذكر بهذا النداء نداء يوم القيامة. شوف هذه النقلة، الإنسان يأخذ منها الفرائض نقلة إلى ذلك اليوم المهول. يتذكر الإنسان عطش ذلك اليوم، يتذكر جوع ذلك اليوم، وهي لحظات بسيطة. بعد في جانبنا الإيماني احنا اكو شيء اخر نتذكره، وهو عطش اخر، هو عطش ألم بريحانة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني. من يمر بك حالة العطش، طبعا هذه متى تتحسسها؟ حينما تفطر وتذوق برد الماء وتضع الماء على فمك، هنا تذكر عطش أبي عبد الله، هنا تذكر الحسين وهو ينادي أنا عطشان. هذا العطشان الغريب الذي المياه يعني تباح للكلاب والخنازير وتمنع عن ريحانة رسول الله. يا شيعتي نصب العزا وابكوا علي، عطشان ضامي مشربت قطرة مي، زور ضريحي بعد موتي وندبودي، ولا من شربت الماء. يا شيعة اذكروني ترى متت عطشان قطرة ما سقاني، حز الشمر نحري وكبدي ملتضي، ما واحد الانصاب من قبل بفجيعة، لكن مصابي ما جرى مثله يا شيع. ليش أبا عبد الله شفتوا أحد ذبحا على صدر رضيع قدام عيني مخضب بدم المني؟ يوم الذي شفته يلوج ودوب حشا، شلت ورحت للقام منهم اطلب الماء، جاء السهم من حرمله وتعفر حذار ويد على رقبتي لواح وشبح لي. بعد من المصائب وابني علي الأكبر من الميدان جاني ويقول يا ابويا العطش غير الوان، انا وتعذرت لو راح عني وما لفاني، تالي لقيت على الثرى جثة رمي. احبائي لو غيروا الحمار